أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. قال: لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا. وهذا أوضحناه وشرحناه بالأمس، وقلنا أن اللقب والعدد في حد ذاتيهما لا دلالة لهما على المفهوم، أما اللقب فلأن إثبات شيء لشيء لا يدل على انتفائه عما عداه، وأما العدد فلأن مثل قوله صلى الله عليه وآله أن الله تعالى نهى أمتي عن 24 خصلة، كره لأمتي 24 خصلة ونهاها عنها، لا شك أنه لا دلالة فيه على المفهوم وعلى انتفاء الكراهة والنهي عما زاد على 24 خصلة. وقلنا بأن دلالتهما على المفهوم تبتني على وجود قرين تجعلهما ظاهرين في المفهوم، كما لو كان المتكلم في المقام يرحمكم الله كما لو كان المتكلم في مقام الحصر. قال: وقد عرفت أن انتفاء شخصه أي شخص الحكم ليس بمفهوم. طبيعي إذا قال المولى أكرم زيدان وبانتفاء زيد، أو أكرم ولد زيدين بموت ولد زيد، ينتفي وجوب الإكرام المتعلق بولد زيد، وانتفاء شخص الحكم ليس من المفهوم. كلامنا في أن سنخ وجوب الإكرام هل هو منتف عن غير ولد زيد أم ليس منتفيا عن غير ولد زيد؟ المفهوم يرتبط بسنخ الحكم لا بشخصه. وكذلك إذا قال المولى تصدق بثلاثة دراهم، لا شك أن المكلف لو تصدق بدرهمين فإنه لم يمتثل الحكم الذي تعلق به، وهو وجوب التصدق بثلاثة دراهم. وانتفاء شخص الحكم هنا منشأه ماذا؟ وانتفاء شخص الحكم هنا بانتفاء الدراهم الثلاثة ليس راجعا إلى كون القضية ذات مفهوم، لما قلناه مرارا وتكرارا من أن انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرط أو الوصف أو اللقب أو العدد ضروري عقلي وليس من المفهوم المتنازع فيه في شيء. قال: وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم، كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا، عدم جواز الاقتصار على ما دونه صحيح. إن قال تصدق بثلاثة دراهم لا يجوز الاقتصار على الدرهمين، بس هذا مو راجع إلى مفهوم القضية، هذا مو راجع إلى مفهوم العدد، هذا راجع إلى المنطوق، وأن المولى أمر بالتصدق بماذا؟ بالثلاثة دراهم الملحوظة على نحو المجموعية، فلو أنقص المكلف درهما واحدا منها لا يكون قد أتى بما أمره به المولى. كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا، عدم جواز الاقتصار على ما دونه، على ما دون العدد المذكور. ليش؟ لأنه أي ما دون العدد ليس بذلك الخاص والمقيد، يعني ليس مصداقا للعدد الخاص وللمقيد الذي أخذ في لسان الدليل. المولى يقول تصدق بثلاثة دراهم، الدرهمان ليس مصداقا للدراهم الثلاثة، ولا يتحقق بهما متعلق الأمر ويتحقق بهما الامتثال. هذا فيما لو نقص المكلف عن العدد المذكور في لسان الدليل. طيب لو زاد عن العدد، المولى قال تصدق بثلاثة دراهم والمكلف تصدق بأربعة، فهل الثلاثة المأتي بها في ضمن الأربعة تجزي أو لا تجزي؟ قال: وأما الزيادة فكم نقيصة، كما أن النقيصة تكون مانعة من الامتثال فالزيادة كم نقيصة، الزيادة أيضا تكون مانعة من الامتثال. إذا كان التقييد به أي بالعدد للتحديد به بالإضافة إلى كلا طرفيه، بالإضافة إلى كلا طرفيه، يعني بالإضافة إلى طرف الزيادة وإلى طرف النقيصة. إذا كان العدد مذكورا ليحدد للتحديد به من جهة القل ومن جهة الكثرة، فعند ذلك كما أن الأقل من الثلاثة دراهم يمنع من تحقق الامتثال، فكذلك الأكثر من الثلاثة دراهم كالأربعة أو الخمسة يمنع من تحقق الامتثال، لأن المفروض أن العدد جاء به للتحديد من طرف القلة والكثرة، فهو مأخوذ بشرط لا من حيث القلة وبشرط لا من حيث الكثرة. قال أما الزيادة فكالنقيصة، يعني تكون ماذا؟ تكون ضائرة إذا كان التقييد به أي بالعدد المخصوص للتحديد به أي بهذا العدد بالإضافة إلى كلا طرفيه أي إلى الزيادة والنقيصة. نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل، لو كان العدد مذكورا في لسان الدليل للتحديد به من جهة القلة فقط ولا يراد التحديد به من جهة الكثرة، من قبيل ماذا؟ من قبيل أيها الإخوة ما ورد من تحديد مسافة التقصير بثمانية فراسخ، ليس المراد من الثمانية التحديد بها من جهة الكثرة، وأن المكلف ليس له أن يزيد على إذا زاد على الثمانية فلا يقصر، بل الثمانية مذكورة للتحديد بها من جهة القلة، ولبيان أن الأقل من ثمانية فراسخ لا يسود التقصير للمكلف، أما من جهة الكثرة فلا تحديد، فعند ذلك الزيادة على العدد تكون ضائرة؟ لا تكون ضائرة أبدا. أو كما ورد من أن المقيم عشرة أيام في المكان يتم الصلاة، أيضا هذا ورد للتحديد من جهة القلة، وأن أقل ما تتم به الصلاة للمسافر هو ما لو قصد الإقامة عشرة أيام، أما من جهة الكثرة فليس مسوقا للتحديد. لذلك لا شك أنه حتى لو أقام المكلف قصد الإقامة 11 يوما أو 12 يوما أو 20 يوما فإنه يتم الصلاة والزيادة لا تكون ضائرة. وهكذا دواليك من الأمثلة التي يؤتى بالعدد للتحديد من جهة القلة فقط ولا يكون مسوقا للتحديد من جهة الكثرة. قال نعم لو كان العدد لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلا، بل ربما كان فيها أي في الزيادة فضيلة وزيادة. كما لو قال المولى إذا شفي ولدك فاذبح شاة، هو فاذبح شاة واضح، أو فاذبح شاتين، واضح أن المولى ليس مراده التحديد من جهة الكثرة هنا، مراده التحديد من جهة القلة، وأن أقل ما ينبغي أن تذبحه لشفاء ولدك هو شاتان، وأما الأكثر من الشاتين فليس في مقام التحديد من جهة الكثرة. لذلك يجوز للمكلف ويتحقق الامتثال منه فيما لو ذبح أكثر من شاتين، بل لا شك في أن لذبحه أكثر من شاتين ماذا؟ فضيلة، مو فقط جائز وسائغ وغير ضائر أن يذبح أكثر من شاتين، بل ذبحه أكثر من شاتين فيه فضيلة. قال بل ربما كان فيها أي في الزيادة فضيلة وزيادة، أي زيادة ثواب كما لا يخفى، وزيادة مقربية من المولى كما لا يخفى على من لاحظ الأمثلة، على من لاحظ الأمثلة التي ذكرناها. وكيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره، بغير العدد يعني من جهة دلالته على المفهوم، ليس ذلك من جهة دلالة العدد على المفهوم، لأن العدد في حد ذاته لا دلالة له على انتفاء سنخ الحكم عن غير مورده كما ذكرنا، ولا دلالة له على المفهوم، بل إنما يكون عدم الاجتزاء بغيره لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق كما هو المعلوم. فعدم الاجتزاء بغير العدد راجع إلى المنطوق الكلام لا إلى كون العدد ذا مفهوم. المنطوق إذا كان العدد مسوقا للتحديد من جهة القلة فقط الزيادة لا تكون ضائرة بل قد تكون راجحة، وإذا كان العدد مسوقا للتحديد من جهة القلة والكثرة معا فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك كما أن النقيصة تكون ضائرة فإن الزيادة تكون ضائرة أيضا. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام في مفهوم في المفاهيم بشكل عام اللي كان آخرها مفهوم اللقب ومفهوم العدد، ووصل بنا الكلام إلى المقصد الرابع من مقاصد الكتاب وعليكم السلام، وهذا المقصد مرتبط بالعام والخاص، بحث العام والخاص اللي هو من المباحث الأصولية المهمة فيما يرجع إلى مباحث الألفاظ، بحث العام والخاص وبحث المطلق والمقيد. وكذلك هناك خاتمة في الكلام عن المجمل والمبين. على كل حال الماتن شرع في بحث العام والخاص بالتنبيه على أن مفهوم العام واضح عرفا، العام هو ما يكون شاملا لجميع ما يصلح للانطباق عليه، هذا هو العام، المفهوم الذي يكون شاملا لجميع ما يصلح للانطباق عليه. مثلا أكرم العلماء، مفهوم العالم في هذا الدليل أكرم العلماء شامل لجميع الأفراد التي يمكن أن ينطبق عليها عنوان العالم فيسمى عاما. وبعد أن نبه الماتن على أن مفهوم العام واضح عرفا، نبه على أن أغلب التعاريف التي ذكرها القوم للعام إنما هي تعاريف لفظية لا يراد منها بيان ماهية العام، وإنما يراد منها شرح الاسم ليس إلا. وبما أن هذه التعاريف في الغالب تعاريف لفظية فلا يوجد كثير جدوى في الإيراد عليها بعدم الاضطراب تارة وعدم الانعكاس تارة أخرى، لأن لفظ العام واضح مفهوما كما تقدم، له معنى مرتكز في الأذهان وهو المفهوم الذي يكون شاملا لجميع ما يصلح للانطباق عليه، والعلماء قد جعلوا انطباق هذا المعنى المرتكز للعام وعدم انطباقه انطباق هذا المعنى المرتكز للعام على بعض الأفراد وعدم انطباقه على بعض الأفراد جعلوه هو المناط في الإيراد على التعريفات. بماذا؟ بأنها غير مضطربة تارة وغير منعكسة تارة أخرى. فإذا ليس الغرض من تعريف العام إلا الإتيان بعبارة تكون جامعة لما لا شبهة في كونه من أفراد العام ومن مصادفه، هذا هو المراد من التعريف. ليس المراد من التعريف بيان الماهية، معنى العام واضح مرتكز في الأذهان، التعريف اللي ذكرت تسعى إلى إيجاد عبارة جامعة يشار من خلالها إلى أفراد العام، إلى الأفراد التي لا شبهة في كونها من مصادق العام، يشار من خلالها إذا هذه الأفراد في مقام الإثبات حتى يرتب على أفراد العام ومصادق العام أحكامها اللي ستأتي معنا. فإذا ما عندنا حاجة إلى التوصل إلى تعريف حقيقي للعام بعد أن كانت أفراد العام واضحة بالنسبة إلينا، وبعد أن لم يكن العموم بعنوانه وبما له من مفهوم ماذا موضوعا للأثر عند الأصوليين. موضوع الأثر عند الأصوليين العام بالحمل الشائع أفراد ومصادق العام، أما العام بما له من مفهوم وبعنوانه فليس موضوعا للأثر حتى نبحث عن تعريف حقيقي للعام وما يكون بيانا لماهية العام. هذا إجمال الكلام فيما ذكره الماتن في أول بحث العام والخاص، وأنا أرى أنه لا حاجة إلى تفصيل الكلام في ذلك أكثر مما ذكره الماتن، لأنه لا يترتب على ذلك أي أثر عملي. فقط أحب أن أشير إلى نقطة واحدة، وهي أن الماتن قال بأن هذه التعريفات التي ذكرت للعام تعريفات لفظية يراد منها شرح الاسم، فجعل التعريف اللفظي مرادفا لشرح الاسم الذي يقع في الجواب عن ما الشارحة، وهذا خلاف اصطلاح أهل المعقول، لأن أهل المعقول يصطلحون بالتعريف اللفظي على ماذا؟ على التعريف الذي لا يراد منه إلا تبديل لفظ المعرف بلفظ آخر أوضح منه دلالة على المعنى، كأن تقول الإنسان بشر مثلا، فهنا تبدل لفظ الدال على المعرف بلفظ آخر أوضح منه دلالة على المعرف. أما التعريف الذي يراد منه شرح الاسم ويقع في جواب ما الشارحة فهو عين التعريف الحقيقي عند أهل المعقول، وهو بيان لماهية الشيء ولجنسه وفصله، إلا أنه إذا كان هذا التعريف قبل العلم بوجود المعرف يسمى بأنه يقع في جواب ما الشارحة، وإذا كان بعد العلم بوجود المعرف يسمى بأنه يقع في جواب ما الحقيقي. فمرادفة الماتن بين تعريف اللفظ وبين شرح الاسم على خلاف اصطلاح أهل المعقول، فقط هذا ما أحببت أن أنبه إليه وأشير إليه في هذه العجالة. قال المقصد الرابع في العام والخاص، قد عرف العام بتعاريف. السيد المروج رحمه الله ذكر تعريف الغزالي، قال العام هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا، وتعريف أبي الحسن البصري اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، وتعريفات أخرى مذكورة في المقام. ولكن قال الماتن أنه لا جدوى في التعرض إلى هذه التعريفات والإيراد عليها بعدم الاضطراب تارة وعدم الانعكاس أخرى، لأنها تعريفات لفظية، وإلا أفراد ومصاديق العام معلومة ومتفق عليها ولا شبهة فيها. الكلام في الذكر عبارة جامعة لهذه الأفراد، يعبر بها ويشار من خلالها إلى هذه الأفراد. قال عرف العام بتعاريف متعددة يعني، وقد وقع من الأعلام فيها النقب بعدم الاضطراب تارة والانعكاس، يعني وعدم الانعكاس تارة أخرى. تعريف غير مضطرد ولا منعكس، غير مضطرد يعني غير جامع لكل أفراد المعرف، غير منعكس يعني غير مانع من دخول الأغيار. قال وقع فإذا وقع من الأعلام فيها النقب بعدم الاضطراب تارة وعدم الانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام. ليش بما لا يليق بالمقام؟ لأنه يا أخوان إنما يهمنا كأصوليين أن نبحث عن أحكام العموم، أما بيان الموضوع وتعريف العام بعد أن لم يكن هذا الموضوع بعنوانه محلا لترتب هذه الأحكام فإنه يكون ماذا؟ يكون خارجا عن مهمتنا كأصوليين. لو أن العام بعنوانه وبما له من مفهوم محل ترتب بعض الأحكام لأمكن عند ذلك أن نقول نحتاج إلى تحديد معنى العام وبيان مفهوم العام، ولكن العام بعنوانه وبما له من مفهوم ليس محلا لترتب الأحكام. الأحكام إنما تترتب على العام بالحمل الشائع، يعني على أفراد ومصادق العام، أكرم العلماء، أكرم كل عالم، تترتب هذه الأحكام التي ستأتي على العام بالحمل الشائع. فإذا كانت تترتب على العام بالحمل الشائع فلا حاجة بنا إلى إيقاع الكلام في العام بالحمل الأول. الماتن قالوا وأنا أشرت بالشرح سلكوا الطريق المعاكس تماما، بعد اتفاقهم على المصادق، المتفقين على المصادق، لأن المصابيخ معلومة لديهم أوردوا على حكموا على التعريفات التي ذكرت بأنها غير مضطربة تارة وغير منعكسة أخرى. فهم مش من خلال ما ذكر من التعريف حددوا المصابيخ، بل من خلال المصابيخ المعلومة للعام، من خلال ما يمتلكون من معنى ارتكازي للعام حددوا مصادقه وجعلوا انطباق هذا المعنى الارتكازي وعدم انطباقه هو المناط في الإيراد على التعريفات التي ذكرت بعدم الاضطراب تارة وعدم الانعكاس تارة أخرى. على كل حال قال بما لا يليق بالمقام فإنها أي هذه التعريفات تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه أي عن العام بما شارحة. لاحظوا كيف جعل الماتن هذه التعريفات تعريفات لفظية وفسر التعريف اللفظي بأنه ما يقع في جواب ما الشارحة، وقلنا بأن هذا على خلاف اصطلاح أهل المعقول. قال لا واقع في جواب السؤال عنه أي عن العام بما الحقيقية. كيف؟ يعني كيف تكون هذه التعريفات تعريفات حقيقية؟ هم يجي كلامكم شفنا، لو كانت تعريفات حقيقية لكنا حكمنا من خلال التعريف على أن هذا الفرد فرد للعام أو ليس فردا للعام، ولكن نحن نرى المسألة بالعكس، نجعل الأفراد هي الأصل والأساس، الأفراد المعلوم كون مصادر للعام، ومن خلالها نحاكم التعاريف، مما يكشف أن هذه التعاريف ليست حقيقية بل تعاريف لفظية المقصود منها الإتيان بعبارة تكون جامعة وتصلح للإشارة من خلالها إلى الأفراد المعلومة. لذلك قال كيف، أي كيف تكون هذه التعريفات تعريفات لفظية وكان المعنى المركوز منه في الأذهان، أي المعنى الارتكازي للعام المركوز في الأذهان أوضح هذا المعنى أوضح مما عرف به العام. كل هذه التعاريف التي ذكرت أقل وضوحا من المعنى المرتكز في الأذهان من كلمة العام. العموم ارتكازا ما هو الشمول، عم الفساد شو يعني؟ انتشر الفساد، شمل الفساد كل الأماكن، فالعموم هو الشمول والانتشار، وكل مفهوم يؤخذ في لسان الدليل ويكون فيه شمول لجميع الأفراد التي يصلح أن هذا المفهوم لأن ينطبق عليها يكون عاما. هذا هو المعنى الارتكازي للعموم، هذا أوضح بكثير من ماذا من التعريفات التي ذكروها للعموم لعدم خلوها من تعقيد. مثلا اللفظ الغزالي، اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا، هذا تعقيد للأمور الواضحة، معنى العام معنى ارتكازي يفهمه كل أحد، الشمول والانتشار المفهوم العام اللي هو شامل لجميع الأفراد التي يصلح للانطباق عليها في أمر. لذلك قال كيف تكون هذه التعريفات حقيقية وكان المعنى المركوز منه أي من العام في الأذهان أوضح مما عرف به، أوضح من التعريفات التي عرف العام بها مفهوما ومصداقا. مفهوم العام مفهوم بين واضح بديهي، ومصادق العام معلومة لكل أحد. أكرم العلماء عام، أكرم كل عالم عام. ليش؟ لأنه هذا المعنى المرتكز للعموم ينطبق عليها، وهو ماذا؟ المفهوم الشامل لجميع الأفراد التي يصلح للانطباق عليها وفي أمان الله. لذلك قال ولذا يجعل صدق ذلك المعنى الارتكازي على فرد وعدم صدقه على فرد آخر يجعل المقياس في الإشكال عليها على التعريفات بعدم الاضطراب أو الانعكاس أو بعدم الانعكاس بلا ريب فيه. يعني حتى لو كان التعريف الذي ذكره شامل لفرد من الأفراد إذا رأينا المعنى الارتكازي للعموم غير شامل لهذا الفرد، شو منقول لهم؟ منقول لهم تعريفكم غير معتز. فنحاكم التعريف على أساس المعنى الارتكازي والمصادق المعلومة للعام، ولا نحاكم المصادق على أساس ما ذكر من تعريف. إلا بدل من التعريفات ليس التعريفات حقيقية.
نعم.
متيقن.
متيقن.
نعم. لا هنا. أما هنا ما عندنا والله ما هو متيقن أنه أفراد ومصادق للعام وما هو مشكوك. عندنا معنى ارتكازي للعام واضح وبين، ومن خلاله كل أفراد العام معلومة، ما هو من أفراد العام معلوم وما ليس من أفراد العام معلوم، ونجعل هذا المعنى الارتكازي والواضح هو الأساس لمحاكمة التعريف. قال نعم.
بالنسبة إلى إشكال الشيخي على موضوع أداء الشارح،
نعم،
بأنه أداء الشارح هو لفظ متعدل لفظ، لكن
لا تعريف اللفظ هو تبديل اللفظ بلفظ، أما ما الشارحة فهو بيان للماهية، بيان للجنس والفصل، ولكن قبل العلم بوجود المعرف تسمى شارحة.
يعني كما يقولون هو فقط لمجرد التصور وله بوجهه إلى ما الشارح حينما يسأل.
لا مو التصور بوجهه، مثل ما الشارحة مثلا إذا سألتني ما العنقاء فقلت لك طائر، مثلا من باب المثال طائر بيضته بحجم الجبل، هذا يسمونها ما الشارحة، يعني كناية عن شدة ضخامته، يسمونها ما الشارحة. ليه؟ لأنك أنت سألت عن معنى العنقاء وعن حقيقة ماهية العنقاء قبل أن تعلم بوجودها. أما بعد العلم بوجود المعرف فهذا نفس هذا الجواب الذي كان جوابا لما الشارحة يصير ماذا؟ جوابا لما الحقيقي. الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقي هو هذا، أنه بيان ماهية الشيء قبل العلم بوجوده يكون جوابا لما الشارحة، بعد العلم بوجوده جواب لما الحقيقي. أما التعريف اللفظي لا يرتبط ببيان ماهية الشيء، بل يرتبط بذكر لفظ مرادف للفظ المعرف. ما الإنسان؟ أقول لك بشر، ما أشرح ماهية الإنسان ولا أبينه، بل آتي بلفظ آخر مرادف له، إذا مذكور في محله من علم المنطق. قال فإذا حتى تتفق العبارة، ولذا يجعل صدق ذلك المعنى الارتكازي على فرد وعدم صدقه على فرد آخر يجعل المقياس في الإشكال عليها، أي على التعريفات التي ذكرت للعام، بعدم الاضطراب أو عدم الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد. يعني ما حدا بيجي بيدعي لأنه التعريف اللي ذكره الغزالي ينطبق على هذا الفرد فلابد أن يكون هذا الفرد فردا من أفراد العام. منقول له لا شك أن هذا الفرد ليس من أفراد العام، لأنه المعنى الارتكازي للعام لا ينطبق على هذا الفرد، وبالتالي تعريف الغزالي غير منعكس. واضح الكلام؟ قال والتعريف لابد أن أي تعريف، التعريف الحقيقي لابد أن يكون بالأجلى كما هو أوضح من أن يخفى. بما أن المعنى الارتكازي أوضح من هذه التعريفات فإذا ليست هذه التعريفات تعريفات حقيقية. فالظاهر أن الغرض، يا أخوان بحث علمي أصولي ما فيه هذه المطالب، إلى أن نصل إلى بيت القصيد إن شاء الله نفصل الكلام. قال فالظاهر أن الغرض من تعريفه، فإذا هؤلاء عندما عرفوه ما كانوا بصدد بيان ماهية العام، بل غرضهم من تعريفه إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام. يعني بيان ما يكون بمفهومه جامعا بينما لا شبهة في أنها أفراد العام، يعني الإتيان بعبارة جامعة نستطيع من خلالها أن نشير إلى هذه الأفراد المعلوم كونها من أفراد العام. يعني المسألة أشبه ما تكون يا أخوان بتعريف علم الأصول اللي تعرضنا له بأول الكفاية. في مسائل متفق عليها أنها مسائل علم الأصول، والتعريفات المختلفة إنما يراد من خلالها الإتيان بعبارة جامعة تكون بمفهومها صالحة للانطباق على هذه المسائل المتفق على أنها أصولية. فنحن ما نحكم على المسألة بأنها أصولية من خلال التعريفات،
بل نحاكم التعريف على أساس ما تبانينا وتوافقنا عليه من أصولية المسألة. وكذلك هنا لذلك قال إنما هو أي إنما الغرض بيان ما يكون بمفهومه جامعا بينما لا شبهة في أنها أفراد العام ليشار به أي بهذا المفهوم الجامع إليه أي إلى إليه لوين راجع الضمير؟ لا ليشار به أي بهذا المفهوم الجامع إليه إلى إلى ما لا شبهة في أنها من أفراد العام. ذكر الضمير بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما الموصولية يعني إلى الأفراد إلى أفراد العام التي لا شبهة فيها. ذكر الضمير بلحاظ ما الموصولية ليشار به بهذا المفهوم الجامع إليها أي إلى ما لا شبهة أنها من أفراد العام في مقام إثبات ما له أي ما للعام من الأحكام، لأن الأحكام التي ستأتي معنا أن العام بعد التخصيص ليس حجة في الباقي وغير ذلك من الأحكام، كل هذه الأحكام تترتب على العام بالحمل الأولي يعني على عنوان العام والعام بما له من مفهوم، أو على العام بالحمل الشائع وعلى مصاديق وأفراد العام، بالتالي على العام بالحمل الشائع وما هو أفراد ومصاديق للعام. لذلك قال ليشار به إليه في مقام إثبات ما له أي ما للعام من الأحكام لا بيان ما هو حقيقته وماهيته. ليس الغرض من هذه التعريفات بيان حقيقة العام وماهية العام حتى تكون تعريفات حقيقية. ليش؟ لعدم تعلق غرض به أي بماذا؟ بماهية العام وحقيقة العام. العام بعنوانه ليس موضوعا لشيء من الأحكام الآتية. عندي دليل لفظي بيقول لي إذا جاءك عام ثم تعقبه خاص فاحمل العام على الخاص حتى روح أبحث ما هي ماهية العام. أبدا، عندي عمومات تعقبتها خصوصات فقدم العرف الخاص على العام، فهي الأحكام تترتب على ماذا؟ العام بالحمل الشائع، على ما هو عام بالحمل الشائع، لا على عنوان العام والعام بالحمل الأولي حتى نروح نبحث ما هي ماهية العموم وما هي حقيقة العموم. قال لعدم تعلق غرض به أي بماهية العام وحقيقة العام وبالعام بعنوانه بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصادقه. محل الكلام الأحكام تترتب على أفراد ومصادق العموم، وأفراد ومصادق العموم كما قلنا واضحة ومعلومة لكل أحد، حيث لا يكون أي العام بل بمفهومه العام محلا لحكم من الأحكام. حيث لا يكون أي العام بمفهومه العام محلا لحكم من الأحكام، بل محل الأحكام ما هو؟ أفراده ومصادقه. أما العام بمفهومه والعام بعنوانه فليس محلا لأي من الأحكام التي ستأتي، فلذلك ما فينا نجي ما في داعي نبحث ما هو المفهوم العام للفظ العام. عندما نقول العموم ما هو المفهوم العام؟ ما هو المعنى العام؟ ما هي ماهية العام؟ ما هي حقيقة العام؟ لا حاجة للبحث عن ذلك، لأن العام ما بما له من مفهوم عام ليس محلا للأحكام. ما هو محل الأحكام الآتية؟ أفراد ومصاديق العام، أي ما هو عام بالحمل الشائع. الأخوان مثل لفظ الإنسان، أفرض عندي أحكام بدي رتبها، وهي الأحكام تترتب مو على الإنسان بما له من معنى، مو على الإنسان بما له من مفهوم عام، بل على ماذا؟ على ما هو إنسان بالحمل الشائع، على أفراد ومصادق الإنسان. أفراد ومصادق الإنسان بالحمل الشائع معلومة لكل أحد أم لا؟ عندنا أفراد نشك أنها أفراد للإنسان أو ليست أفراد للإنسان؟ ما عندنا، أفراد الإنسان متميزة ومعلومة لكل أحد. فإذا وإن كان استجدت نعم الله المصاري على كل فالشاهد هنا. طيب الآن إذا أردنا أن نقول للعامي رتب هذه الأحكام على الإنسان، هل يضر العامية جهله بماهية الإنسان وحقيقة الإنسان وأن الإنسان حيوان ناطق؟ لا يضره جهله بماهية الإنسان وحقيقة الإنسان. ليش؟ لأن هذه الأحكام يراد ترتيبها على أفراد الإنسان، وأفراد الإنسان معلومة لكل أحد، وإن كانت ماهية وحقيقة الإنسان ليست معلومة لكل أحد بل معلومة للخاص فقط، أن الإنسان حيوان ناطق وأن جنسه الحيواني وفصله الناطقي. الآن هذا المدخل الذي من خلاله ورد الماتن في بحث العام والخاص. بعد أن انتهى الماتن من هذا المدخل، نبه الماتن على أن العموم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عموم استغراقي، وعموم مجموعي، وعموم بدلي. وكلامنا في هذه القسمة في نقطتين. النقطة الأولى أن هذه القسمة تلحق العام بعد تعلق الحكم به، أو أن هذه القسمة ثابتة للعام في مرحلة سابقة على تعلق الحكم به. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في بيان معنى العموم الاستغراقي والعموم المجموعي والعموم البدلي. أما بالنسبة للنقطة الأولى، فظاهر عبارة الماتن أن هذا التقسيم يلحق العام بعد تعلق الحكم به، وأن هذا التقسيم تقسيم للعام بلحاظ تعلق الحكم به. ولكن عدي من المحققين، منهم المحقق الأصفهاني في تعليقته على الكفاية، نبهوا على أن العبارة وإن كانت ظاهرة في ذلك، إلا أنه لا شك ولا ريب أن انقسام العام إلى استغراقي ومجموعي وبدلي إنما هو في مرتبة سابقة على تعلق الحكم بالعام، وإنما هو في مرتبة موضوعية العام للحكم، وليست هذه القسمة في مرتبة متأخرة عن تعلق الحكم بالعام ولاحقة للعام بلحاظ تعلق الحكم به. هذه القسمة تعرض على العام في مرتبة موضوعيته للحكم وفي مرتبة سابقة على تعلق الحكم به، قبل أن يصب الحاكم حكمه على العام، إما أن يلحظ العام على نحو الاستغراقي أو على نحو المجموعي أو على نحو البدلي. واضح؟ فلذلك المحقق الأصفهاني يقول لا شك أن هذه القسمة عارضة للعام في مرحلة سابقة على تعلق الحكم به، ولذلك ما هو ظاهر من عبارة الكفاية من أن هذه القسمة تعرض للعام في مرتبة متأخرة عن تعلق الحكم به ليس مرادا لصاحب الكفاية قطعا، وإنما هو من خيانة التعبير. من خيانة التعبير. لا تقبل حمل، لا تقبل حمل على هذا، ولكن
لا يهمنا
لا بس يمكن توجيه العبارة بهذا التوجيه، ولكن ما يهمنا نحن أن يكون معلوم أنه انقسام العام إلى هالأقسام في مرتبة موضوعيته للحكم في مرحلة سابقة على تعلق الحكم به، وليس تعارض للحكم في مرحلة وليس تعارض للعام في مرحلة متأخرة عن تعلق الحكم به كما توهمه عبارة الكفاية. إذا المطلب الأول. أما المطلب الثاني يا إخوان، شو يعني عموم استغراقي، شو يعني عموم مجموعي، وشو يعني عموم بدلي؟ يا إخوان، الحاكم إذا أراد أن يحكم على العام فلا يخلو هذا العام اللي هو صالح، اللي هو صالح للانطباق على أفراده، ويحكي عن جميع الأفراد التي يصلح للانطباق عليها. هذا العام بعد أن يلحظ الحاكم المفهوم بما هو حاكم عن جميع الأفراد التي يصلح للانطباق عليها، تارة يلحظ كل فرد فرد موضوعا للحكم. مفهوم العالم يا أخوان، مو يحكي عن جميع أفراد العالم التي يصلح للانطباق عليها، يحكي عن زيد وعمر وبكر وخالد لهم أفراد العالم. مرة يلحظ الحاكم مفهوم العالم اللي هو حاكم عن جميع الأفراد التي يصلح للانطباق عليها، يلحظ كل فرد فرد على أنه موضوع للحكم، فيقول أكرم كل عالم. فهون كل فرد من أفراد العالم لوحظ بما هو موضوع للحكم. مثل هذا العموم ماذا يسمى؟ عموم استغراقي، لأن كل فرد فرد من أفراد العام لوحظ بما هو موضوع للحكم. وانتم تعرفوا العموم الاستغراقي ينحل إلى أحكام متعددة بعدد أفراد العام. يعني أكرم كل عالم في قوة قولك، أكرم زيدا العالم، أكرم بكرا العالم، أكرم عمرا العالم، أكرم خالدا العالم، وهكذا. الوجوب إذا تعلق بالعام على نحو العموم الاستغراقي فإنه ينحل إلى عموم إلى وجوبات متعددة بعدد أفراد العام لكل واحد من هذه الوجوبات، طاعة مستقلة وعصيان مستقل. إذا أنت لم تكرم زيدا العالم وعصيت، فهناك حكم مستقل تعلق بعمر العالم، له طاعة مستقلة وله عصيان مستقل، وهكذا.
استخدام
كلام غير
الاستغراق هو
لخصوصية
انطباق
العام
أفراده،
أنه
هو
كيفية
انطباق الحكم على
أفراده. لا أبدا، لا أبدا، نحن قلنا، أنا كنت دقيق في عبارتي، قلت عندما يريد الحاكم أن يحكم على العام، إنما إما أن يلحظ هذا العام في مرتبة موضوعيته للحكم على نحو الاستغراق ثم يصب الحكم عليه، أو يلحظه على نحو المجموعية ثم يصب الحكم عليه، أو يلحظه على نحو البدلية ثم يصب الحكم عليه. فهذا التقسيم مرتبط بكيفية ملاحظة العام في مرتبة موضوعيته للحكم اللي هي مرتبة سابقة على تعلق الحكم به. الحكم يتعلق بالعام الاستغراقي، وليس العام بعد تعلق الحكم به يكون استغراقيا. الحكم يتعلق بالعام المجموعي، وليس العام بعد تعلق الحكم به يكون مجموعيا، وهكذا. طيب، هذا هو العموم الاستغراقي. أما العموم البدلي يا أخوان فلا يلحظ المولى كل فرد فرد على أنه موضوع للحكم، بل يلحظ ماذا؟ بل يلحظ مجموع الأفراد على أنه موضوع للحكم، هذا بالعموم المجموعي. المجموع بما هو مجموع، جميع الأفراد بما هو جميع يكون موضوعا للحكم. فكيقول أكرم أولادي، ويكون قد لاحظ أولاده مجموع أولاده بما هو مجموع وجعله موضوعا بالحكم بوجوب الإكرام. فلو كان أولاد المولى لو كانوا 10 والمولى قال أكرم أولادي، وكان أولاد المولى 10، هل يكون عندنا 10 وجوبات بعدد أفراد أو أولاد المولى؟ أبدا، يكون عندنا وجوب واحد للإكرام متعلق بماذا؟ بمجموع الأولاد بما هو مجموعة. هذا الوجوب الواحد له طاعة وعصيان، وطاعته تتحقق بماذا؟ بإكرام جميع الأولاد، وعصيانه يتحقق بماذا؟ بترك إكرام ولو واحد منهم. ولا ينحل هنا الوجوب إلى وجوبات متعددة بعدد الأفراد، بل ليس عندنا إلا وجوب واحد متعلق بمجموع الأفراد بما هو مجموع. هذا بسموه العموم المجموعي. والعموم البدلي يلحظ العام، يلحظ المولى يلحظ كل فرد من أفراد العام، ولكن لا على نحو الاستغراقي بل على نحو البدلي. كأن يقول أكرم عالما، فهنا ماذا؟ لوحظت جميع أفراد العالم، لكن لا على نحو الاستغراقي بل على نحو البدلي، وأنيط الحكم بهذه الأفراد الملحوظة على نحو البدلي. البدلية. طيب العموم البدلي بيكون عندنا أحكام متعددة ولا حكم واحد؟ حكم واحد. متعلق بفرد بعينه أو متعلق بأفراد العام على نحو البدلية؟ متعلق بأفراد العام على نحو البدلية. متى يتحقق الامتثال لهذا الحكم الواحد؟ بإكرام أي فرد من الأفراد. ومتى يتحقق العصيان؟ بترك إكرام الجميع. هذا النوع من العموم يسمى عموما بدليا. لذلك قال المتن، قال: ثم إن الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام من الاستغراق والمجموع والبدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به. الله جعل الانقسام إلى مجموع استغراق ومجموع وبدلي في مرحلة متأخرة عن تعلق الحكم بالعام. واضح؟ مع أن المحقق الأصفهاني يقول لا، صحيح أن العام في مرتبة موضوعية للحكم ينقسم إلى هذه الأقسام، وبالتالي هذا الانقسام في مرتبة سابقة على تعلق الحكم بماذا؟ بالعام. فعلى كل حال قال: وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد. شو هو العموم في الجميع؟ بأي معنى؟ وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. إذا كان المفهوم شامل لجميع ما يصلح لأن ينطبق عليه فهو عام. يبقى استغراقي أو مجموعي أو بدلي هذا تابع أنه هذا العام في مرتبة موضوعية للحكم. كيف ملحظه؟ ملحظه على نحو الاستغراقي، على نحو المجموعي. أفراد هذا العام في مرتبة موضوعيتها للحكم كيف نلحظها؟ نلحظها على نحو الاستغراقي أو على نحو المجموعي أو على نحو البدلي. قال: وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه هذا المفهوم. غاية الأمر أن تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم. إذا كان كل فرد موضوع على حدة شو بيكون العموم؟ استغراق. وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا بيكون العموم مجموعي. شو يعني الجميع موضوعا واحدا؟ بحيث لو أخل بإكرام واحد في أكرم كل فقيه مثلا لما امتثل أصلا. ليه؟ لأن مجموع الفقهاء أخذ موضوعا للحكم. بخلاف الصورة الأولى، بالصورة الأولى اللي هي العموم الاستغراقي، إذا أخل بإكرام فقيه واحد بيكون ما أطاع أصلا، أو بيكون أطاع وعصى. بيكون أطاع في من أكرمه وعصى في من ترك إكرامه. أما بالعموم المجموعي أكرم كل فقيه، إذا كان العموم مجموعي وترك إكرام فقيه واحد بيكون أطاع وعصى، ولا بيكون عصى ولا بيطيع؟ عصى ولا بيطيع. بخلاف الصورة الأولى يعني العموم الاستغراقي فإنه أطاع وعصى. وثالثة يكون بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل، بحيث لو أكرم واحدا منهم لقد أطاع وامتثل، ومتى يعطي؟ لو ترك إكرامهم جميعا، كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل. قال: وقد انقدح. وشو عرفنا العام؟ نحن ما يكون شاملا لجميع ما يصلح للانطباق عليه. طيب لفظ العشرة، وقد انقدح أن مثل شمول العشرة وغيرها لآحادها، لفظ العشرة شامل لآحاده أم لا؟ العشرة شو هي؟ واحد وواحد وواحد إلى عشرة. لفظ العشرة شامل لآحاده أم لا؟ طيب شموله لآحاده هل يصلح لفظ العشرة للانطباق على كل واحد من آحاده؟ لا، يشمل آحاده ولكن لا يصلح للانطباق على كل واحد من آحاده. يعني مثلا يوجد في الصف 10 طلاب، لفظ العشرة شامل لزيد وعمر وبكر وخالد، بس يصلح أن ينطبق على زيد أنه 10؟ ينطبق على زيد أنه ينطبق على عمر أنه عشرة، ينطبق على بكر؟ لا. فإذا لفظ العشرة وإن كان شاملا لآحاده إلا أنه لا يصلح للانطباق على كل واحد من آحاده. فهل هو من العموم في شيء؟ لا، لأن شوالنا العام. ما هو المعنى الارتكازي للعام يا إخوان؟ المفهوم الشامل لما يصلح لأن ينطبق عليه. ولفظ العشرة يشمل آحاده ولكن لا يصلح لأن ينطبق عليها. فإذا لفظ العشرة ليس من العام في شيء. هذا ما أراد أن ينبه الماتن عليه. لذلك قال وقد انقدح. انقدح منين؟ من خلال المعنى الارتكازي الذي ذكرناه للعام، وهو المفهوم الشامل لكل ما يصلح للانطباق عليه. انقدح أن مثل شمول عشرة وغيرها، مو بس عشرة، خمسة، أربعة، تسعة، غيرها من الأعداد، أن مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم. ليش ليس من العموم؟ قال لعدم صلاحيتها بمفهومها، أي عدم صلاحية العشرة بمفهومها للانطباق على كل واحد منها، أي من آحادها. فافهم قبل أن نقول ماذا أراد من قوله فافهم، لماذا نبه على هذه النكتة الماثن يا أخوان؟ ما هو الأثر؟ لو كان شمول العشرة لآحادها بالعموم، فلو قال المولى أكرم هؤلاء العشرة ثم بعد ذلك قال لا تكرم هذا الفرد منهم، شو بنعمل؟ منخصص عموم أكرم هؤلاء العشرة بغير هذا الفرد. أما لو كان شمول العشرة لآحادها ليس بالعموم، فعند ذلك لو قال المولى أكرم هؤلاء العشرة ثم قال لا تكرم زيدا وهو من بين العشرة، يتعارض الدليلان، ولا تكون النسبة بينهما نسبة العام إلى الخاص، بل يتعارضان. فإذا هناك أثر لمعرفة أن شمول مثل العشرة لآحادها هل هو من قبيل العموم أو ليس من قبيل العموم. الأثر هو ما قلته لكم. قال فافهم، لأنه قد يقول قائل أن شمول مثل العشرة لأفرادها لا يكاد يختلف عن ماذا؟ عن العموم المجموعي والذي عددته أنت من أقسام العام. تأملوا إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.